فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
والله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعض إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع هذه الجلوس وهذه الجلسة مع هذه المجالس مجالس العلم، نسأل الله أن يثبتها لنا مع كتاب الشريعة، وهو من أعظم الكتب نفعا لطلبة العلم. حري بكل طالب علم أن يتقن ما في هذا الكتاب، ومغرور من ضاع منه مثل هذا الكتاب ويحسب أنه قد أتقن أبواب العلم. حقا هذا الكتاب يحتاجه كل طالب علم، وكتاب الآخر كتاب شعب الإيمان، وهو أيضا من أمتع ما صنف في هذا الباب. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، وهذا من فضل الله جل في علاه. نسأل الله بأرياء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا التعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله بأرياء أن يشكر ولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، وأن يشكر لهم المجهود الذي يفعلونه لدين الله جل في علاه. ولكن شرط الله لقبول العمل الإخلاص لوجهه الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يعمل لدين الله جل في علاه وابتغاء وجه الله الكريم. احنا قبل ما نبدأ نهنئ اخانا تحسين، طبعا هو اسد من اسد السنة، محدث من محدثي المجلس، فلذلك انا اتكلم كلمة وليزة ايضا من حقي علينا له بيان فضل السنة وفضل علماء السنة، وايضا الكلام على ان المرأة التي تأخذ بالسنة وان كانت تعاون عبير والتقوى بين الزوجين في السنة فيها من فيها من الخير بإجاز ان شاء الله. وقبل ذلك، قبل ان نبدأ بهذه الكلمة لاخينا الفاضل، انا عايزين بس نوحد اخواننا اصحاب بدعة السبت الذين يعني نراهم انهم اكتمل العلم عندهم في جميع فنون العلم الا في هذا الباب، او اتقنوا حتى هذا العلم لكنهم ارادوا من نافلة القول يتقنوا الباب الاخر، وهذا الذي سنستعرضه الان معهم ونشوف الابواب العلميه الاخرى كيف هم فيه. فين اقصدكم الاول بقى، بس جميع بدعة السبت امامي ولا ما زال في اخوه ما اتوا؟ اما تنبدا بالكعب، شوف كعب في المصطلح المرسل عند المتقدمين وعند المتاخرين والفارق بينهما والرابح مع التمثيل والتدليل. على كل 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 منقطع. طيب انا اسمع الاجابة فقط لا اعلق. ما دون ذلك من دون اصحاب بابون. طب انت اللي فتحت الباب، اصبر مع المتقدمين. احنا الان انا اعرف ان علي بن ابي طالب كان يقول بان من تسوك امام شيخه فقد اساء الادب. سامحوني والله يعز علي ان اقول مثل هذا الكلام، لكن انا والله لا لانني لست اهلا لهذا الباب. انا ارى امامي مقهى ناقص الشيشه وامامي ما بتكلم. ليش انا شايف اني لست اهلا ان اتكلم في هذا الباب؟ بس حقا الادب لابد ان ابينه. يعني انا يعني الاخوه وهو جالس اما مادت رجله وحط رجله على رجله عمال يشرب الشاي وهو في مجلس علم. مجلس علم محتاج الى ادب يعني جم الامام مالك وهم يصفونه قالوا كان اذا دخل على مجلس العلم قال فنظر الى الناس فكان على رؤوسهم الطير ودعا الله هيبه له اعظم مما تكون، لانه كان يهاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان الامام ابراهيم ادهم يدرب طلبه العلم عنده كيف يحترمون ما هم فيه، لان هذه نعمه ليست بعدها نعمه. نعمه طلب العلم هذه كما قلنا عزيزه جدا فريده. فكان عندما يجلس كان يقول قال رسول الله فنظر فوجد رجلا يبتسم قال اتبتسم وانا اقول قال رسول الله؟ هذا لابد ان ترتجف اعضاءك وانا اقول قال رسول الله، هذا وحي جاء من السماء. قال تبتسم وانا اقول قال رسول الله؟ لا حدثتكم شهرا. اداب معينه لابد ان اتادب بها. يعني الامام اعمش كما قلت او الامام الشعبه كان في غير ما موضع، انا ذكرت هذا الباب لكن اكرره لنتقنه، فان شعبه دخل على مجلس التحديث وكلما اراد ان يحدث يسمع صريف الاقلام فيقول ما هذا المطر، وهذا اسمه فطنة الشيخ. يعني الفطر المتغافل دائما بيكون سعيد. فكره الشيخ ويريد ان يهددهم لكنهم ابوا على انفسهم الا ان يصرح لهم. قال المطر، قالوا لا مطر يا شيخ، انت بتسمع الواحد ترى وحدك لا مطر. فبعد ذلك اراد ان يحدث فسمع صريف الاقلام فقال المطر، فقالوا لا مطر. فقال في الثالثه يعني امطر؟ قالوا لا، انما هو صريف الاقلام. قال اذا لا احدث الا العميان، يعني انا مش احدث احد يكتب عني طالما المساله فيها كذا وصريف الاقلام تشوش على انني اقول قال رسول الله لا احدث الا العميان. طبعا من الطرائف ان هو خرج له ايش رجل اعمش فقال حدثني بنصف حديث نصف العين التي عنده. الغرض المقصود ان لي اداب، اداب يعني كانت. وكما قلت لكم من عديد ما سمعت حتى من بعض طلبة العلم يقول بقى انا منتظر، يعني الرجل هذا منتظر المدفع الذي يجعله يفر من مجالس العلم، منتظر بس الشيخ يشد عليا مرة ومش جاي تاني. كل يوم بقف انا على الباب باخذ منه الراتب بتاع الدرس، وان هو صارة يعني بيمن على طلبة العلم وعلى العلماء انه جالس في المجلس ومستني بس فقط يشد عليه مرة عشان يسيب الدرس ويمشي. يا اخي انت لا تستحق الدرس اصلا، انت لا تعرف قدر طلب العلم فلا تستحقه. هذا الباب باب لا، هذا الباب باب عزيز، الله يصطفي له من يشاء. لذلك انت ترى الغربله، انا كنت اعرف اناسا قلت لكم رجل اطاح بنصف مده العلم من اجل الطلب، تزوج وانتهى الموضوع، لا انكسرت السفينه بقى ما انكسرت السفينه، لكنه في كل التبريرات التي سيبرر بها هذا الشيطان يلبس عليه، ضيع العلم وضيع طلب العلم، وكيف كان مرموقا بين الناس وهو يلازم مجالس العلم. فلما انقطع انقطع فضله وانقطعت سيرته. وهكذا انت ترى العلماء من قديم الازل الى يوم الناس هذا وانت تترد عليهم وانت تترد عنهم، صحيح ولا لا؟ فما زال المرء في خير وفي رقي وفي رفعة ما جد في الطلب. فان يمن التلميذ على الشيخ بانه يحضر الدرس، الله اكبر، رحمة الله على شعبة رضي الله عن شعبة. كانوا يقولون انه كان يقف عند بوابة معينة يمر عليه شيخ من شيوخ، وكان استقل منه ما استكثر، يمر عليه وكان يأخذ منه الحديث، فنظر اليه فقال حدثني بحديث كذا، قال حدثتك به كثيرا يا شعبة، فيقول حدثني به، يقول وما افعل ذلك وقد حفظ يحفظه من اول مرة، يقول وما بي الا ان اعترف بفضل شيخي عليه. هذه اداب يا اخوة، ما تضيع هذه الاداب، لا نضيعها الا ان نعرف قدر ما نحن فيه، فلسنا اهلا له. والله حكيم عليم، من رب من وجدته وانه يتساقط في الوسط فاعلم ان الله جل وعلا يختبر هذه اللؤلؤة، وهذه اللؤلؤة السمينة لا يعطيها الله لكل احد. وعامة عندنا اخوة صراحة عشان نشهد الله، اصحاب بدعة السبت ما تركوا الدرس ابدا بحال الاحوال واستمروا فيه، هذا دلالة على الخير الذي فيه، لكنهم ايضا مغبونون، مغبونون مغرر بهم، لا يفقهون انهم لابد ان يتقنوا ابواب العلم جميعا. فلا صح ما دمت قد سرت في طريق الطلب لابد ان تجد، لانه صار فرض عين عليك، اللهم الان احوج ما تكون الى طلبة علم. فان كنت قد سيرك الله جل وعلا واتقنت بابا فانت لزاما عليك ان تتقن هذه الابواب. انا ادين الله بان بوابة العلم اتقان العقيدة، وان الذي جد في الطلب في طلب الحديث وبرع فيه ولم يبرع في الفقه، هذا الامة لا تحتاج يعني حاجة كبيرة، بل هو خادم للفقهاء. والذي يتفقه او يتعلم الفقه وهو ضعيف في الحديث لن تنتفع الامة به كثيرا، لانه ممكن كما قلنا يحتج بالاحاديث الضعيفة والموضوعة وهو لا يدري، فلا ينفع الامة. ولكن الذي ينفع الامه هو من جمع بين العلمين. الغرض المقصود نحن في نعمه فلابد ان نشكر هذه النعمه ونحمد الله عليها ونعض عليها بالنواجذ. اكمل الحديث يا صاحب بدعه السبت. ما تتكلم. ليش ما تتكلم؟ الاجابه كانت سديده في اول الطريق، يعني كنا حننجيك من البدعه فاهم وننتقل الى الفقه، لكن لابد ان تحرص على كل خير. لابد لكل طالب علم لا يضيع لا يفوت الفرصه، انت ما تدري متى يموت الشيخ، متى يعني ما تراه امامك، متى انت لا تستطيع ان تذهب الى الدرس. ما دمت في عافية وما دمت قد من الله عليك بان تحرص على الطلب فلا تضيع هذه الخيرية وهذا الفضل. فان عمر الخطاب قال من بورك له في شيء في طاعة فليعد عليها بالنوادث. واعظم الطاعات على الاطلاق طاعة طلب العلم. مجلس واحد يكفر 70 مجلسا من مجالس في طلب العلم. فلا يضيع المرء الخير على نفسه. مثلا وكرامة لك بما فعلته من الادب الذي انت فيه، تركنا الإخوة أصحاب بدعة السبت حتى يحين وقت آخر ونبين نختبرهم في العلوم الأخرى. قبل أن نبدأ في الدرس لابد لأخي من حق أن نؤدي له حقه ألا وهو التهنئة بالعرس. إذا نسيت فلا أنسى أن أقدم بين هذه التهنئة الدعاء المسرور، إن كان كما قلنا الكلام كثير في سنة الجديدة في غيره، قال أن بارك الله لكم وبارك عليكم ودمع بينكم في خير وعلى خير. مدام عريسنا من أسد الغاب من أسد السنة ورجل من محدث العصر والأخ طالب العلم الفاضل الحبوب بيزكيه في الجرح والتعديل، فإننا سننطلق إلى كلمة وجيزة. نقول ما دمت من أسد من أسد السنة فأقول لك أبشر بكل خير، فالسعادة والفلاح وعلامة النجاح والرزق الوفير، وأيضا سعادة المرأة تسعد جدا بزوجها الذي يأتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتفق أو يتفق أمره مع أمرها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا سأجتزئ بعض الأدلة على الحث على التمسك بالسنة، ثم أضرب لكم أمثلة رائعة كيف المرأة عاشت في سعادة تامة بسبب أنها كانت تعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يبين أن المرسل له وظيفة واحدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبين الله جل وعلا أن الأمة بأسرها يأمرون بسعادتها وتمكينها وقيادتها وسعادتها بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال الله جل وعلا عموما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل وعلا وقد بين أن الإيمان محض الإيمان وتحكيم الإنسان وسنة الإنسان في كل ما عنا للإنسان، قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما، وقد أناط الله جل وعلا طاعته بطاعة الإنسان، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد أناط الله جل وعلا قبول الأعمال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، فإبطال الأعمال بعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل في علاه، قلنا الطاعة واحدة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله جل في علاه، وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن، لا يمكن أن تزعم أن الإيمان قد يعني دعب قلبه أو امتلأ في قلبه من رد سنة وسلم بجرأة، قال الله جل في علاه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطعني، هذا حديث الصحيحين عن أبي هريرة، قال من أطعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبت، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة البليغة التي قال فيها الأحباط كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زليبة، قال ومن يعش منكم بعدي فسأل اختلافا كثيرا، كأن سائلا اهتزت أركانه وارتشف قلبه، فقال يا رسول الله من مخرج، كأنه يسأل هذا السؤال بلسان الحال، فقال أن السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لا سيما أنه في الصحيح قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، حتى ولو كان الاجتهاد في العبادة، لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة المسلم ليأتسوا بفعل المسلم فكأنهم تقالوها، فكان العذر أمامهم لأنهم يحسنون الظن بالمسلم، قالوا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فله أن يفعل ذلك، فلما علم المسلم لا غضب غضبا شديدا وقام خطيبا في الناس منكرا زاجرا لمن يتنطع على فعل المسلم، فقال إن أما أنا، بعضهم قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أبيت لا أنام، والثالث قال أصوم الظهر، فقال أن المسلم أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، لذلك عاب الله جل وعلا على أقوام اجتهدوا اجتهادا لا يرضاه الله جل في علا، ما شرعه الله جل في علا، أنت لست ربا لتشرع للناس، فقال الله جل وعلا ورهبانية اتبعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والأخت الجنة أقوام من بين يدي على الحوض، أقول ربي أمتي أمتي، الرواية الأخرى أصحابي أصحابي، هذا على المرتدين، لكن بالنسبة للأمة عموما على المبتدعة ويدخل تحتها المبتدع من باب أول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فقالوا يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدا. فيقول سلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هذا المعنى انما يقول سلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لذلك لزاما على كل انسان، حتى ان رام ان ينام فلا ينام الا على سنة، ان رام ان يأكل فلا يأكل الا على سنة، ان رام ان يتكلم فلا يتكلم الا بسنة، ان رام ان يفعل فلا يفعل الا بسنة، وان رام ان يتزوج كما تقدم اخونا الفاضل لا يتزوج الا على سنة. وهذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالزواج: يا معشر الشباب عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم رسم له الطريق على اختيار الزوجة، فقال وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها لدينها لجمالها. ثم قال: ولدينها فاصفر بذات الدين وإلا تربت يداك. هذا المعنى تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك. فالغرض المقصود هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم كيف أن السنة المرأة صالحة في البيت بركة. السنة أن يختار المرء ذات الدين، وأن تختار المرأة الرجل الذي عرف بدينه وخلقه، كما في الصحيح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكن فتنة، إلا تفعله. هذا يدل على الوجوب، بأن المرأة لا ترد الدين الخلوق، وإن زعمت أنه ليست له الكفاءة المادية فأنا لا الذي أدين الله به أنها لا تخلو من إثم، إلا إن كانت تخير بينه وبين آخر قد استوى معه في الدين والخلق. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا فتنة وفساد. الغرض المقصود هذا أيضا من السنة اختيار كيفية اختيار الرجل. لما دخل سعيد بن مسيب على ابنته فقرأت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت: يا أبتي هذه حسنة الدنيا قد هذه حسنة الآخرة قد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال الرجل الصالح للمرأة الصالحة: إذا لابد من الطريق القويم بيننا، بأن يعني بدل ما نقطع التورته بالسكين كما فعل أخونا أمس، وأنا لا أنكر على التورته، أنا بس جاهل، والجاهل ينكر ما يجهله، لكن بدل ما نقطع التورته بالسكين نتفق ونكتب وثيقة اسمها وثيقة وعهد بيننا، أن نتفق على أنه المنازعة بيننا ترد فيها إلى السنة، وأننا لابد أن نسير قدما إلى السنة، وأن يشترط عليها ألا تعطلوا على طلب العلم، وهو تحت المرصاد الآن. فانا انا لا اناحيه من الاختبار، لان هو يتقاعس وهو قد قال هي الدافع الرئيس لي لطلب العلم. فسنرى الان الايام القدم القادمة هي التي ستبين لنا ذلك. فيكتب الوثيقة على التمسك بالسنة، وهي كذلك تكتب الوثيقة على التمسك بالسنة. وانظري اختي الكريمة، الامر لك الان ليست له، اعطيناه حقه، فحقك انت ان تعرفي كيف كانت سعادة المرأة مناطة بانها تمثلت في سنة وسلم اتساء وسمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بغير ازواج النبي ثم ننتقل لازواج النبي، فهن اشرف نساء العالمين. امرأة طلقت ثلاثة، ومن السنة ان تبحث المرأة عن زوج، لا تعيش خلوة هكذا بغير زوج. ولذلك تبا ثم تبا للضعفاء الذين لا يتزوجون تعددا، وتبا ثم تبا. ليس لي كلام، انا بعيد عن هذا، انا ادل على الخير، فان خفت انا فلا تخافون انتم. فتبا ثم تبا على ذلك. فاقول كيف يترك المرء اخوات كثيرات وهن الى اعواز شديد في النكاح والتعدد. كم وكم من امرأة تشتاق لرجل ليلا وهي لا تدري من الذي سيعفوها، وهي تعف بالحلال حتى لا تنظر الى الحرام. الغرض المقصود بان الاصل في النكاح على ما يدين الله جل وعلا، الاصل في النكاح التعدد، لا سيما وان في الصحيح ان ابن عباس قال: كنا نعد خيرنا اكثرنا نساء. وهذه كانت حيلة العرب تظهر في هذا الباب، فنسأل الله ان نرجع الى ما كان عليه من الرعيل الاول، لا بسبب الشهوة ولكن بسبب الاتساء بسنة الانسان. طلقت فاطمة بنت قيس ثلاث مرات، الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى، ولا تقف عند هذا. اسماء بنت عميس تزوجت جعفر وهو من خيرة شباب الصحابة، مات فما جلست خلوا الى ان انتهت العدة، تقدم ابو بكر فتزوجته، فمات فتزوجت علي بن ابي طالب. لا تبقى خلوا، لما جاء دخل مسلم على ام الدرداء الصغيرة فقال لها، قدم لها البراء معروف او غير البراء ما اذكر الان، قدم لها رجلا ليتزوجها. قالت: اشترطت على نفسي امام زوجي الدرداء، اشترطت على نفسي امام زوجي الا اتزوج غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح هذا. الحديث فيه كلام في اسناده وان كان يتعاضد بالشواهد. قال: لا يصلح هذا، لا يصلح المرأة ان تبقى هكذا خلوة. ففاطمة ضربت لنا اروع الامثلة في هذا الباب. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله خطبني، يعني انت هيأت الخطاب بعد انتهاء العدة، خطبني ابو جهل، وخطبني معاوية بن ابي سفيان، وخطبني اسامة. لا اسامة هذا عند من انديات نفسه، انت تسكت خالص، ليس لا الخطوبة تسكت، انت بتشتم الكباب لسه ما دخلتش انت.
فخليك تشتمل كمان من بعد. فخطبني ابو معاويه وخطبني ابو جهم وابو معاويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ابو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. بعض العلماء لم يطلع على حديث سنة ابن داود فقال هذا معناه انه كثير الاصفار، وكان حقا كثير الاصفار، وكثرة السفر توزع او قل تجعل الوحشة بين الرجل والمرأة. المرأة دائما، هذه نصيحة لاخينا تحسين، المرأة دائما سحرها او العصا التي تستطيع ان تجرها بها دون عناء اذن المرأة. فان كان صاحب اللسان يعني جذل الكلام يستطيع ان يؤثر، يتغذى في محاسن المرأة، يهمس في قلبها قبل اذنها، صدقني الكلام الطيب في اذن المرأة يصل الى القلب قبل ان يصل الى الاذن. هذه من عجائب الزمان، تستطيع ان تسيطر على كلية المرأة ان استطعت ان تخرج وتبرز مواطن الجمال في المرأة، الجمال المعنوي والجمال الحسي وتتغذى في ذلك. فالسفر، بعد السفر مثل همس في الاذن، والمرأة تتأثر باللمس وبالهمس، وبالهمس اعظم من اللمس. فالرجل مسافر لا همس ولا لمس ولا خطابات حتى، لان مفيش موبايل زمان. فالحاصل ان ما في اي طريقة اتصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ان هذه الوحشة تؤثر في قلب المرأة. قال: اما ابو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. ففسروها بكثرة الاصفار، وكان كذلك. والاسد ايضا بحديث سنة داود، في سنة داود، ان ابا جهم كان يضرب النساء بالعصا، كان يضرب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم من يضرب النساء، وهو خير من أمة بعده، ولكننا نتكلم على التمايز بين مجتمع الصحابة بأسلم. فقال: أما أبو جهل فلا يترك العصا من على عاتقيه، فلا تمسكن العصا على امرأتك، لكن علق العصا في الإيش؟ في الباب، تخاف منها، الكريمة دائما إذا نظرت تقول: لا 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 يجرحني ولا يتعب كرامتي بمثل هذا، فعلقه. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق الصوت يرب البيت، أهل البيت، دون أن يضرب فقط. وطبعا احنا عندنا في مثل في مصر معروف كبير جدا، هو مثل ايش؟ اضرب المطروب المربوط يخاف ايه؟ وخلاص المعلق الصيف هيخاف كل سايب، وانتهى الموضوع. فهذا تأديب للمرأة بذكاء، الغرض المقصود. فقال لها ذلك لترده، ثم قال: واما معاوية فصعموه. فوقف عندها اناس فحسب ان هذا قطح في معاوية، فجاء هؤلاء الرعاع الذين يتنقصون من قدر الصحابة فاخذوا به وطاروا به الى السماء، وهذا ليس انتقاصا منه بحال من الاحوال. هذه حكاية حال على خبر لحال معاوية انه صعلوه. ثم نظرنا في كتب اللغة ما صعلوه، قالوا لنا: ولما تبحثون عن كتب اللغة؟ قلنا: وين نبحث؟ في كتب الاناجيل، وين نبحث؟ اللغة صح ممتاز، انت مش اصحاب بدعة السبت، لك ان تقول ذلك. ها السنة حاكمة على اللغة، والقرآن حاكم على اللغة، لا العكس. وجدنا تفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج الى الرجوع. قال: صعلوك؟ لا مال له. فتفسير واضح ذلك الشمس، لا مال له. اذا هذا الانتقاص من حكاية ايش؟ حال ان هو ما عنده ذات يد وما عنده مال. فقال: فصعلوك؟ لا مال له. وهذا عند التمايز، ان الانسان يأتيها برجل هو فيه الدين والخلق كما هم فيهم دين وخلق، ويزداد عليهم خلقا وورعا وتقوى، ويزداد عليهم مالا ايضا. ثم قال لها: انكحي اسامة. قالت: من؟ كأنها لا تسمع. انكحي اسامة. فقالت: من؟ اسامة. فنظرت فقالت: اسامة اسود افطس، اسامة. يبقى اذا لا وسامة ولا جمال ولا لا 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 لا, لا. اسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي اسامة. فماذا قالت؟ نحن على الشاهد بان اسعد الناس من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اسامة، ثم رجعت الى نفسها وقالت: ما بد، يعني لا بد من التمسك، ما بد لي من ان اتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما بد. فنكحت اسامة. فقالت كما في صحيح مسلم في اخر الحديث، قالت: فاغتبطت به. السعادة، كل السعادة، لانها لما نظرت قالت: كيف ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره؟ تمسك بالسنة كتب لها السعادة في الدنيا في الاخرة. اما في الدنيا قالت: فاغتبطت به. واعظم ما يكون مكانة عند اسامة حب رسول الله، لانه يرافق المرء معه من احب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: فتزوجته فاغتبطت به. هذا مثل رائع في تناسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم مسلمة ايضا من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش. والرابعة نختم بها امرأة من المدينة، اما ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، تعرفون هي كانت زوجة من؟ جعفر ابن عبد الله، اللي هو جعفر اللي هو يلقب بجعفر ايه؟ الطيار. حمود لا فقه ولا سيرة، اصحاب بدعة السبت، اصحاب بدعة السبت، جاء صاحبكم: تعالى يا رئيس بدعة السبت انت. كان زوج من؟ جعفر الطيار. لا الامام جعفر انت مخطئ وتخطئني جرأة. طيب من ما تعرف ما تعرف رقب ام سلمة؟ يبقى هو ام محمد ابو محمد ام سلمة. يبقى شفت هذه بسبب بدأة السبت. انا سكت عنهم لكن اشوف كل ما افلق ابو الكونية ما تعرفها ام سلمة يبقى زوجها ايه؟ خلاص قل يا زوجي لابي سلمة ونرضاه منك وانتهى الموضوع. عامة مات ابو سلمة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لامرأتي رضي الله عنها وارضاها قولي ان لله وانا اليه راجعون. ما لها ذلك علمها كيف تقول عند الصبر عند الصدمه. فقال قولي ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فوقفت برها وقالت ومن خير من ابي سلمة. ثم قالت لابد من اتباع السنه. قالت ومن خير من ابي سلمة. ثم قالت ما بد. فما ان انتهت العدة الا وجدت ان ثلاثة وهم خيار البشر على الاطلاق خلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين قد تقدموا لها. تقدم لها عمر فرفضته وتقدم لها ابو بكر فرفضته. هؤلاء خيار الصحابة على الاطلاق السمع والبصر لرسول الله. ثم تقدم لها من رسول الله فتأدبت معه ورفضت. فقالت يا رسول الله اني امرأة لي ولد ثلاثة. فذكرت الليلة ليلة اني امرأة صاحبة ايش ولد انا صاحبة ما استطيع. والنبي السلام مدح نساء المهاجرين بانهن يعني اشد النساء فضلا بالبر بالاولاد. فقالت اني صاحبة عيال. ثم قالت العلة الثانية واني كبيرة في السن. والثالثة هي قاصمة الظهر واني امرأة اغار. وهذا معناه انني اخشى على نفسي لان انا ساراك استذهب لغيري تشتد الغيرة علي فاتكلم بكلمة لا اتمسك ما استطيع ان احتمل واتكلم بكلمة. وهذا قد وقع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره الامام مالك في كتابه ان المرأة اذا غارت قذفت واذا قذفت لم تحد لانها لا تتمالك. فهذه على رغم الارادة. فقالت اني امرأة اغار. فبعث لها السلام بجميل الجواب. فقال لها اما العيال فهم عيالي. كل مؤمن كذلك. قال واما كبر السن فانا اكبر منك فلا حجة لك في ذلك. بل وهو قد تزوج ايش خديجة تكبره بما يقرب من 20 سنة. وقال واما الغيرة فندعو الله ان يذهبها عنك. فلما ارتضت بقول النبي صلى الله عليه وسلم اخلف لي خيرا منها وهي تقول من خير من ابي سلمة قالت ما بد فانصاعت. فمن الذي كان خير من ابي سلمة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بالتجحش نفس الامر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقال انكحي زيد بن من صاحب ها انت خلاص انت زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت اصحاب بدء السبت؟ ما الفرق بين زيد بن ثابت وزيد بن حارثة؟ يتفقان ويفترقان. انا كرامة الرجل ما رضينا نسأل بس ايش نفع اصحاب بدء السبت ما الفرق بينهما؟ انت من بدء السبت انت كمان وبترفع ايدك كمان. طب هات ممتاز يعني نشتم رائحة الخير في هذا. نعم. فزيد بن حارثة قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي زيد. قالت من زيد؟ مولى من الموالي وهي الحسيبة النسيبة الجميلة زينب رضي الله عنها وارضاه حسيبة نسيبة. قالت من زيد؟ انفت ذلك ما رضيت. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج زيد. ثم انزل فيها هذا القول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فلما سمعت الايات قالت سمعنا واطعا وتزوجت زيد. لكن الوحشة زادت بينهما والله تعالى ليقضي امرا كان مفعولا حتى لا يكون هناك تبني في الاسلام. طلقها زيد. فهي لما انصاعت وانقادت في قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره فانصاعت وانقادت واستسلمت ابدلها الله خيرا مما هي فيه ابدلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة امرأة من الانصار مجهولة لا يعرف اسمها. يعرف اسمها طبعا انا اتكلم عنها غير مشهورة عند طلبة العلم. عندما دخل مسلم يزوجها يطلبها لجليبيب رجل لو نكح ما قبله احد. لجليبيب هو معروف عند اهل السماء لكنه خفي في اهل الارض. فقال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم حسب انه يريد المرأة له. فقالت نعمة وكرامة حبه وكرامة. فقال اني ازوجها لجليبيب. فقال الرجل جليبيب بهذه الدهشة جليبيب. ثم نظر فقال اراجع اهلي يعني هو ما استطاع ان هو يرد الانسان بقلبه، لكن المرأة كانت اجرأ. فلما قال يريد ان يسلم الزوجة قالت حبا وكرامة، قال لا لجليبيب، قالت جليبيب لا والله ولا يزوجها لجليبيب. فكانت المرأة اعقل ونظرت من خلف الستار فقالت اترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره؟ ان رضيه لي فقد رضيته لنفسي. فقال الراوي فتزوجها جليبيب، فكانت اعظم بيوتات الانصار نفقة في سبيل الله جل في علا، كانت من اعظم بيوتات الانصار نفقة في سبيل الله. ارأيتم السنة؟ فنحن ننصح اخونا الفاضل بان العقد الذي بينك وبينها ليس سكين التورتة ولكن سكين اخر، ولكن خذ سكينا اخر هو الافضل، الا وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وانت اسد من اسد الغاب، يعني انت محدث الان من محدثي طلبة الحديث، ورجل لك في يعني باع في علم الرجال على مقاس عموم. فعامة انت الان هي الان في محك الاختبار وانت كمان في محك الاختبار، تتعاون على البر والتقوى ام لا؟ وننظر بقى ستكون هي اسعد ما تكون عليك بان تجد في الطلب ام كاخواتها اللاتي اقعدنا ازواجهن في بيوتهن، وان شاء الله نظن بها كل خير باذن الله. لاننا صراحة ما رأيناك استقمت استقامة راقية في الدروس الا بعد ما اخترتها، شهادة لها صراحة. اما انت كنت متعرج عشان تعرف ان انت كنت متشرد قبل الخطوبة، يعني كان حقا يعني كان يعني اذا جاء الدرس وبعد كده بيروح يتفسح مش عارف فين ويروح الملاهي وبيتعشى، طالما العشاء الخروف نزل مفيش عايز اسمها طلب علم عشان البقى. لا رب لابد يقدمها، لكن الان الحق اشهد الله ان الرجل كان يعني بيلتزم التزاماته في التغيبات بيعتبر. نسأل الله أن يبارك لك فيها ويبارك لك ويبارك لها فيك، وأن يجمع بينكما في خير وعلى خير. إلى الدرس، بس نفتح الشهية للزواج ثم إلى الدرس. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
آمين.
وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينة رضي الله عنه في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل، قال يزيد وينقص؟ قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول.
الله أكبر.
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، ووالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق في قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال الله له قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا.
هذه مسألة عويصة، يعني هذا الكلام نقف معه طويلا، لكننا كما قلنا سنقف عند رؤوس الأقلام لأنه بعد ذلك سيفصل القول. ويقول: قسم الناس في ترك خلة من خلات الإيمان أو من خلال الإيمان، إن تركها جاحدا فكان بها كافرا، وإن تركها تهاونا أو تكاسلا أدبناه. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. فمن خلال الإيمان ما يمكن أن يكون هداما للإيمان، فيكون قد تركها تهاونا وتكاسلا وانهدم دينه وانهدم إيمانه وانتقض، كما سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله.
قال: ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس.
الذي بعده، وبعدين تعقب بكلامي ثم ننتهي.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم في أي يوم أنزلت. أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة.
قال محمد
بن حسين رضي الله رحمه الله: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح.
انظر، كرر هذا الكلام، لأن هذا الذي يتبناه المصنف ونحن نتبنى ما يتبناه.
قال لأن
هذه المسألة شائكة جدا والخلاف عليها عريض في الساحة، وسنفصل هذا القول. هو يقول هنا لمن عقل يعلم.
قال الإمام محمد بن حسين الآجري: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح.
تلازم بين الثلاث كما سنبين،
مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. جزاك الله خير.
هنا كلام المصنف وبيان أن الإيمان، قال فمن عن الإيمان قول وعمل، والحق أن الإيمان قد بلغ النقل عن علمائنا من علماء الصحابة بأنه قول وعمل واعتقاد. هذا نقل أكثر من عالم من علماء السلف الإجماع على ذلك، رأسهم وسيدهم الإمام الشافعي المطلبي عليه شأبيه رحمات الله جل في علاه، قد قال قولا فصلا في الأم تصريحا أنه قال: أجمع من كان قبلنا من الصحابة ومن التابعين أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ إلا بهذه الثلاثة. لا يجزئ الإيمان إلا بهذه الثلاثة: قول وعمل ونية. الإمام الشافعي في الأم ينقل هذا الكلام عن الصحابة وعن التابعين، وقد نقل ابن عبد البر أيضا أنه نقل عن بعض السلف الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأصول الاعتقاد للكائي يعني جيش جيوشا من الآثار تثبت ذلك، كما ورد عن الثوري رحمه الله رضي الله عنه أنه قال: الإيمان عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. قول وعمل واعتقاد ونية، قال وسنة، يعني اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي محدث الشام وفقيه أهل الشام، مفخرة أهل الشام، كان يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ إلا بهذه الثلاثة. قال: لا يختل ركن من هذه أركان الثلاثة. قال: قول وعمل واعتقاد لا يختل ركن منها من هذه الأركان الثلاثة. وسئل أبي ثور الكلبي عن الإيمان يزيد وينقص، وعن الإيمان قال: قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. الغرض المقصود هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهكذا نقل الإجماع مصنفنا، أو نقل كلام العلماء مصنفنا عن سفيان بن عيينة والثوري وغيره، ونقل الإجماع على الإمام الشافعي المطلبي وغير الإمام الشافعي على أن الإيمان مركب من ثلاثة: قول وعمل واعتقاد. وأما قولهم قول وعمل وعمل واعتقاد وسنة ونية، كل ذلك يتوافق، لا اختلاف بين هذه الأقوال. هذه أقوال كما قلنا للسلف، ونقلوا الإجماع على ذلك. والكتاب
مصدق لما اجمعه عليه. فقد بين الله جل في علاه كما قال المصنف نفسه في بعض ما سيأتي انه في اكثر من 50 موضع من كتاب الله جل في علاه ان الله جل وعلا بين ان اهل الجنة لا يدخلون الجنة بالايمان وحده بل برحمة الله جل في علاه وبايمانهم وباقتران العمل الصالح مع الايمان. لا يدخل الجنة بحال من الاحوال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لا ترد قولا او آية فيها الايمان الا وذكر معه العمل الصالح لانه من لوازم الايمان. والادلة على ذلك كثيرة نحن نقف عند اصولها لانه ستأتي الابواب التي تبين الاعمال من الايمان وغير ذلك وانها ركن من اركان الايمان او شرط من شروط الايمان او لازمة من لوازم الايمان كما سنبين بتلازم الظاهر والباطن. اصل ذلك قول الله جل في علاه انما وانما عند اهل اللغة اسلوب حصر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اعتقدوا قلبه الان وتصديق انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فجعل الله الصدق في ذلك بانهم قد عملوا الاعمال الظاهره مع الاعتقاد الباطن والاعمال الباطنه. وايضا قول الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما اسلوب حصر انظر في كل ايه تاتي يحصر لك صفات المؤمنين التي حقا هم على الايمان الذي ينتفعون به يوم القيامه. انما المؤمنون الذين امنوا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا اظهر الخلة الباطنية ثم بعد ذلك اعقبها بالخلة الظاهرية ولا يمكن ابدا قط كما جزم ذلك ابن تيمية كما سيأتي بالفتاوى بانه لا يمكن بزعم شيء وقر في القلب لا ينضح في الخارج بحال من الاحوال. لذلك الله جل وعلا يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت ذكر الله سماع بعمل الاذن ذكر الله وجلت قلوبهم عمل قلب وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا نص على الزياده زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. خلى باطنيه عمل قلبه الان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون خلى ظاهريه الان من الايمان الذين يقيمون الصلاه وقال انما المؤمنون فهذه من علامات المؤمن الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا تأكيدا وهذا من الله جل في علاه. فهذه آيات ظاهرة جدا على أنه يشترط في الإيمان العمل سواء العمل الباطني عمل القلب أو عمل الجوارح. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال مخلصين له الدين عمل قلبي ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا عمل ظاهري لابد من عمل الجوارح. ولذلك قال مسلم في الصحيحين في حديث وفد عبد القيس في حديث ابن عباس قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم ذكر في الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم وكل هذه أعمال ظاهرة واشترط فيها الإيمان. قال الإيمان بالله وحده فذكر من الإيمان بالله جل في علاه هذه الأعمال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأيضا إعطاء الخمس من المغنم. الغرض المقصود بهذه دلالة واضحة جدا على أن ما قاله السلف الصالح وأجمعوا عليه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ونية كل ذلك موافق لكتاب الله جل في علاه وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفصيل ذلك في الأبواب التي تلي هذا الباب الذي فصله الإمام المصنف. لكننا نوقف الإخوة على أصول هذه المسألة التي يتبناها المصنف ونحن دين الله بها وهذا الإجماع إجماع السلف في ذلك بأنه قال لمن له عقل لابد أن يعلم بأنه لا يخلو المرء لا يخلو الإيمان إن قلنا بالإيمان المستقيم الذي يقبله الله جل وعلا لا يخلو من ثلاثة أجزاء مركب من ثلاثة أجزاء قول وعمل واعتقاد والعمل عمل ظاهر وعمل باطن. أما كلام ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بين زيادة الإمام ونقصان الإمام وأنه قول وعمل كما قلنا إذا قال قول قول قلب وقول لسان وعمل عمل جوارح وعمل قلب. فإنه يقول وهذه من خلال الإيمان فمن ترك خلة جاحدا بها فقد كفر وهذا نحن معه والإجماع على ذلك. وقد بين الله جل وعلا أن الكفر يسب الإنسان إلى الجحود يسب الإنسان إلى العناد وإلى الكفر بالله جل في علاه بل إلى تكذيب الله. قال الله مبينا أن ركن الكفر الجحود قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم. فانظر كيف عاقبة المفسدين. وقال الله جل في علاه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين وهنا الظالمين يقصد بها الكافرين ولكن الظالمين بآيات الله بجحدين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. فهؤلاء الذين اتبعوا في الدنيا لعنه في الاخره وهم من المقبوحين كما قال الله جل في علاه، لانهم جحدوا بايات الله جل في علاه. اذا كان جاحدا فهذا على الاجماع. لذلك علماءنا يقولون اذا وجدت دليلا او حديثا عن المسلم يقول فمن ترك الصلاه فقد كفر، فيؤولها بعضهم ويقول من تركها بتقدير، الاصل عدم التقدير، لكنهم يقولون على قول الجمهور من تركها جحودا فقد كفر. قلنا هذا من اضعف التاويلات، لانه ان كان جاحدا صلى فهو كافر، لم يصلي فهو كافر، صلى او لم يصلي هو كافر، لان الجحود عمل قلب يكفر به الانسان. فهو قال فمن ترك خلى من الايمان جاحدا بها فقد كفر، معك في ذلك. قال ومن تركها تهاونا وتكاسلا ادبناه وعذرناه. قلنا كلام ابن عيينة على العين والراس، لكنه يحتاج الى ايش؟ الى تفصيل، ففيه اجمال، لاننا نقول عمدة الامر في اثبات الايمان ظاهرا دون الباطن شهادة ان لا اله الا الله، وشهادة ان لا اله الا الله كما قلنا شجرة عظيمة لها اغصان، الخلال هذه خلال باطنة وخلال ظاهرة. فهناك خلة لو تركها المرء المكلف ينتقد ايمانه بها، وهناك خلى ان تركها حقا نقول ادبناه وعذرناه، ولكنه ينتقص كمال الايمان وليس اصل الايمان. من هذا عند علمائنا الذين يتكلمون في اعمال القلوب خلى، طبعا هذا فرارا من اجماع عند اهل السنة والجماعة، يقولون اذا خلى او قل القلب خلى من اعمال القلب الباطنية فانه ان تركها تهاونا يكفر بذلك. فرارا من يا الله حرام الله يا عندك فك فيها مؤمرها في الحس عندك، هي انت صاحب العقال. ايوه عندك فرارا من من؟ لابد من امناء قلوب. فرارا من من؟ ايوه كما تقول انت الان، من المرجئه، من غلاة المرجئه، خلافا للفقهاء مرجئة الفقهاء، لان منهم من ادخل اعمال القلوب. المرجئة يقولون لا، حتى لو خلوا القلب من الاعمال، لكن معتقد اهل السنة جماعة يلزمون او يقولون بوجوب اعمال القلوب للايمان، ومن قال منهم بعدم وجوب اعمال القلوب هذا مرجئ، ارجاء محض. اما من قال خلا اعمال الجوارح فهذا النزاع الذي سنبينه يكون قد شابه قول المرجئة، ولا يقال مرجئ، يكون بذلك شابه قول المرجئة وليس بمرجئ، اجتهد فأخطأ فغفر له. هذا الفارق بين الغلو وبين الجفون. لا نتهم أناسا نعرفهم من أهل السنة والجماعة أخطأوا في مسألة اجتهادا أن نتهمهم باتهامات جزافة، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك نقول الخلة الباطنية وهي من أعمال القلوب كالتوكل كالخوف كالإنابة كالحب، كل هذه خلة منها تركها المرء وعزف عنها قلبه فلا يستقيم ايمانه بحال احوال، ولو كان توفر فيه الاعتقاد والتصديق، لان الله جعل قالوا على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مفهوم مخالفه ان تتوكل على الله جعل حق التوكل وتوكلت على الشيطان على بني البشر فانت لست من المؤمنين. كذلك الخوف كذلك الحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون هو حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين، والناس يدخل تحته نفسه. وايضا قوله ضاقت على ايام من رضي الله ربه ولسان دينه، الى ان قال في حديث اخر ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، شرط اكيد محبه الله جل في علاه. ان خلق القلب من محبه الله جل في علاه واتى بكل اعمال القلوب من خوف ورهبه وانابه كما يقول بعضهم يعني في ذلك، فانه ايضا ايمانه لا يستقيم بحال من الاحوال. اذا من تركها في الباطن تهاونا هذا نقول لا ادبناه، هذا كفر خرج من المله، لان اعمال القلوب واجبه في الايمان، فان اختلت اعمال القلوب من الايمان ضاع الايمان، انتقد الايمان. اما اعمال الظاهر اعمال الجوارح ففيها ما فيها من الخلاف في المباني الخمس. وقلنا ترك المباني الخمس كما بين المصنف الاسبوع الماضي، كما بين المصنف ان ترك المباني الخمس الاركان الاصيلة للاسلام فقد هدم الاسلام من على رأسه. فمن ترك هنا الخلاف المعروف والمشهور بين العلماء، فمن ترك الصلاة هل كفر او لم يكفر؟ فهذه الجمهور يقولون لا يكفر، واما الحنابلة وقول لبعض الشافعية كابن خزيمة وغيره يقولون يكفر. وايضا الخلاف وهذا على اشده، الخلاف يخف عند الزكاة ويخف اكثر عند الصوم ويخف اكثر عند الحج. اما ترك المباني الخمس فالنزاع فيها ايضا نزاع، يعني عند بعض اهل السنة والجماعة يقول انا قلت ونقلت وقلت أن بعضهم يقول أيضا أنه لا يكفر لا سيما أن السلام قال يقبض الله جل وعلا قبضه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فقلنا لا ما يعمل خيرا قط هذه ليست على بابها، وهذا الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله في هذه المسألة الشائكة التي على الساحة، وسنبين النقلات المتوافرة المتضافرة على الإجماع على أن عمل الجوارح رفض من أركان الإيمان، أو عمل الجوارح شرط من شروط الإيمان، أو كل عمل الجوارح لازم من لوازم الإيمان، وكما قال ابن تيمية في الفتاوى وانتفاء اللازم ينتفي به الملزوم، انتفاء اللازم ينتفي به الملزوم. لا تتصور بأن رجلا يدعي أن في قلبه الإيمان وضع الله في قلبه الإيمان والله قد أمره بالصلاة والصيام والحج وصدق ثم يأتي على عرصات يوم القيامة يقول بأن هذا الذي لا فعل له، لم يسجد لله سجدة، لم يتصدق بالله لله صدقة، لم يصم يوما من رمضان ثم يزعم ذلك أنه مؤمن. لا والله لا إيمان في قلبه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا القول من قول ابن عيينة كما قلنا هو مجمل احتاج إلى بعض التفصيل ففصلنا فيه القول. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على أركان الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر بناء مباني الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الإسلام أصله الاستسلام والخضوع التام للرب الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، هذا معنى الإسلام، الإسلام الاستسلام التام لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم أسلم، قال أسلمت استسلمت لله رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. هو الذي رضي لنا إسلام إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم بعد ذلك أتى بالمباني وهذه فصلنا القول فيها، المباني الخمسة وسيأتي إن شاء الله التفصيل، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه قد ذكرناها الأسبوع الماضي، ونقول لا نقف عند هذا، هي مباني الإسلام، أركان الإسلام، دعائم الإسلام، لكن للإسلام خصال أخرى لابد أن نبينها، لأنه لا يقوم أحد بدين الإسلام حتى يحوطه من جميع جوانبه. من أهم خصال الإسلام التي لابد أن تتمثل فينا وأن أخلاقيات الإسلام تظهر في ذلك، فإن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا بسبب خصال الإسلام السمحة العنيفية، بسبب هذه الأخلاقيات السامية الراقية. من أهم خصال الإسلام السماحة والرحمة والرأفة واللين، وقد وصف الله جل وعلا نبيه وأن الناس قد تأثروا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي ولين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان رفق بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وفي حديث آخر بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سماحة الإسلام، رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهذه التي أدخلت كثير من أهل إفريقيا وغير إفريقيا في دين الله أفواجه، عندما كانت التبادلات التجارية كما يقولون والتجار المسلمون يذهبون بالصدق والأمانة والعفة وأنهم لا يغشون حتى أهل الكفران وأنهم يؤدون لكل ذي حق حقه، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأديان عند الله جل في علاه الحنيفية السمح، خير الأديان عند الله الحنيفية السمح التي تميل عن الشرك إلى التوحيد وفيها السماحة وفيها اللين وفيها الرفق، خير الأديان عند الله جل وعلا الحنيفية السمحة. وأيضا فإن من ذلك التيسير على عباد الله جل في علاه، فهذا أصل ديننا، فأصل ديننا التيسير، لكن والله في عصرنا انشق الناس أيضا إلى غلو ودفو في النظر إلى التيسير، فمنهم من صدر قاعدة التيسير حتى أحل الحرام بقول قاعدة التيسير على التأثر بالعز بن عبد السلام، ومنهم من قال لها المشقة أجرك على قدر ما سبق ونفقته، فكل تيسير لابد أن يغلقه ويقول الورع تركه الورع تركه، فغلو ودفو. والوسطية أن نأخذ بلباب التيسير، لأننا لو سألنا عن دين الإسلام قال دين الإسلام التيسير، لكن حينما تأتي الضوابط الشرعية في هذا التيسير، لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن أحب الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم التيسير، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ثم جعل ضابطا عظيما ما لم يكن إثما. فهذا ضابط التأثير ما لم يكن مخالفا لشرع الله جل وعلا القويم، فإن الله قد ضبط لنا الشرع بضوابط فعلينا أن نسير على نهجها. أيضا من خصال الإسلام العظيمة التي بها دخل الناس في دين الله أفواجا منها المحبة، الحب في الله، ان يظهر الاخ لاخيه المحبة في الله. تمشي تسلم على الرجل يلوي لك عنقه، لما ما عندك؟ قال هذا انا متوقف فيه. انت متوقف من الواقفة، انت ما عندك ان تقول في المسلم الذي اصله المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة عندما قتل رجل ويقول لا اله الا الله، اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ الذي يمشي امامك مزدحي هذا وقميصه قصير ومعه السواد، وهذا ايش من الشياطين، من شياطين الجن؟ هذا جاءك من وين؟ إنه لا تسلم عليه أنت وتقول توقفت فيه، وإن سلم عليك لما لا ترد عليه؟ أنت من علامات الساعة، أنت من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من على من تعرف دون من لا تعرف من علامات الساعة. ومن أعجب الأحاديث التي جاءت وذكرت من علامات الساعة هذه أن ابن مسعود رضي الله عنه كانت الصلاة قد أقيمت، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ومشى ابن مسعود في بعض أصحابه، فركع الإمام، أو قل ركع الإمام، لا نسلم، كان في الكوفة مثلا، فركع الإمام، فركع ابن مسعود فركعوا معه. وهذا لابد ان اقول انه في عصر السنة قبل نسخ الكلام. فمر رجل فنظر فوجد ابن مسعود يركع ويمشي ومعه اصحابه يركعون ويمشون، فقال لابن مسعود قال له السلام عليك يا عبد الله، وهو معه ايش؟ اخوانه صف كامل يمشون ركوعا، فقال السلام عليك يا عبد الله، فنظر اليه وهو يركع وقال صدق الله وصدق رسوله. بعدما انتهت الصلاة فقالوا له يا ابن مسعود سمعناك بعدما سلم عليك رجل وكنت راكعا قلت، طبعا هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، فقلت صدق الله وصدق رسوله. فلما قال صدق الله فلما سألوه عن ذلك قال نعم، لأن المسلم قال من أشراط الساعة السلام على من عرفت. فأنت كيف الحب في الله من أهم ميزات هذا الدين. أنت لك أن تحب المرء بوجه وتبغضه بوجه، هذا الذي يجعلك تفارق اهل البدع والضلال. فمنهم من قال اما ان يحب كلية واما ان يبغض كلية. طيب منهم من جفى ومنهم من غلى، كالخوارج الذين يرون المعصية فلا بد الكل يذهب الى نار جهنم، والاخرون قالوا وان عاد في الارض فساد زنا وسرقه واكل ربا نحن نحب لان عنده التوحيد. ونحن نقول اهل السنة والجماعة وسط ينظرون بعينين جميلتين، نقول يحب ويبغض، لأن الإيمان عندنا مجزأ، يحب ويبغض. والله جل وعلا يحب في المرء شيئا ويكره فيه شيئا. الله جل وعلا يحبه لتوحيده ولدينه ويكرهه لزناه ولسرقته. فالمرء يحب ويبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. والذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعنة في الخمر عشر يبغض الله جل وعلا أن يشرب الخمر، لما جاء هذا المحمار وأرادوا قيام إقامة الحد عليه قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، لا تعين عليه شيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هو استحق اللعنة بشربه الخمر، واستحق أيضا المدح بإيش؟ بحب لله ولرسوله. فالمرء نحن نقول هذا اعتقاد أهل السنة جماعة، التجزيء التجزئة، أن نقول أن الإيمان مركب، يمكن أن يحب من وجه ويبغض من وجه. رجل سارق لكنه لا يترك قيام الليل، لا يترك الصلاة، كيف ذلك؟ موجود في البشر. رجل يغش في البيع والشراء ولكنه لا تراه إذا أذن المؤذن أغلق كل شيء وذهب إلى صلاة تعظيم للصلاة، مع أن المعاملات تظهر الخلق والحسن في الإسلام، لكن موجود في البشر ولا غير موجود. فيحب من أجل الصلاة ويبغض من أجل إيش؟ من أجل هذه الفعل الشنيعة. الغرض المقصود من خصال الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لذلك ورد عن عباس عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لكن ابن عباس يقول وفي زماننا هذا، زمان من؟ زمان ابن عباس الذي فيه كل الخيرية، هذا الزمان الذي تلى زمان الصحابة الذي قال فيه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول وعامة تعامل أهل زماننا على الدرهم والدينار، سبحان رب العظيم. فماذا نقول في زماننا هذا؟ تأس عبد الدرهم، تأس عبد الدينار، تأس عبد الخميص، تأس عبد الخمير، تأس عبد الزوجة، تأس وانتكس وإذا شيك فلم تخش. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنت أخي الكريم عندما تغض الطرف عن أخي لك يقيم الليل كما تقيم الليل، يطلب العلم كما تطلب الليل، زل في مسألة أخطأ ابتدع دون قصد، فعليك أن ترده. أنت تحب فيه قيام الليل وتحب فيه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله لدين الله جل في علاه، وتبغض فيه هذه البدعة وتبينها له، تبينها له وتقيم عليه الحجة. أما إن تجلد وتصلب للبدعة وانتصر لنفسه فلا كرامة له. لكن أنت واجب عليك هذا، تنظر للناس بعينين جميلتين لا بعين واحدة عوراء، ستضيع وتضيع وفي النهاية فيها ضلال، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. من خصال الإسلام أيضا، من أعظم خصال الإسلام كف الأذى على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد هذه القاعدة في خطبة الوداع حتى يبين للناس أطول آية في القرآن آية الدرهم والدينار، آية المدينة. لم يخطف الناس في عرفة ويقول أيها الناس إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. دم المسلم أغلى ما يكون عند الله جل في علاه، ومال المسلم كذلك، وعرض المسلم كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن أربع ربا استطاعت المرء في عرض أخيه. فلابد أن نقول أن هذه خصال الإسلام لابد تظهر للناس في الظاهر وفي الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم حق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه خصال الإسلام، نسأل الله أن نتحلى بها وأن نكون من المؤمنين المسلمين حقا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الجزئية في الكتاب، أصلها الأصيل وركنها الركين الكلام على ما قاله المصنف، لأن الإيمان قول وعمل وأيضا اعتقاد، ولا يجزئ الإيمان إلا بهذه الثلاثة. لو في أي سؤال في هذا الباب تحتاجونه أهل الإشارة حتى ندخل على ما هو مركب على ما مضى. نعم نعم الإخوة لا تبعث أسئلة، ما في سؤال إلا في الدرس فقط، فالإخوة لا تجعلنا نتعب وتبعث أسئلة ليست في الدرس، في الدرس فقط. ما احنا قلنا الكل يتوافق يا حبيبي، إذا قلنا النية إذا ترجمنا النية على الترجمة التي قال بها السلف أنها الإخلاص، إذا فهو عمل القلب، فالإخلاص عمل القلب. وهما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا حبيبي أنت بتفهم؟ مش أنا قلت كل هذه التعريفات كلها تنصب في شيء واحد، صح ولا لا؟ إذا متوافق لا خلاف. تفضل.
قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن يعقوب
مر الإسناد، إحنا قلنا عن مر
يعني هذا الحديث بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الحديث في الصحيحين فاكفين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لا أقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا حديث في الصحيحين وأيضا من روايات الرواية الثانية قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأحاج لك يكون له الحجة الصحيحة أنا أحاج لك يعني أشفع لك بها عند الله. وفي رواية أخرى أن مثلا قال له يا عم قل حتى مات على ملك عبد المطلب كما سنبين، فأنزل الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذه آية أيضا نزل، إذا عندنا آيتان نزلتا في هذه الواقعة وإن كان في بعضها كلام أو في الاستدلال بها كلام كما سنبين. عبد المطلب أو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحض النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغ الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمه وبعد ما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يناصر النبي، فكان يدافع عن النبي، كان يدافع عن النبي، كان سدا منيعا أمام الكفرة الفجرة الذين يناوون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إيمان وإسلام عمه، فدخل عليه وهو على فراش الموت وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، كان عنده عبد الله بن أبي أمية أسلم، لكن أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، أبو جهل كان بجانب رأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم رفقا نطقا أنسا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة واحدة فقط تخرج من اللسان تنجو بها، قل كلمة قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند ربك. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، انظر إلى صديق السوء، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، وجلس يقول عند رأسي هذا الكلام حتى قال أنه مات على ملة عبد المطلب، فهو في النار، وهذا جاء جزما دون المحرفين والمؤولين كما قال وسلم هو في ضحضاح من النار كما سنبين. الغرض المقصود كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم ما زال المصنف يأتي بأركان الإيمان ومنها قول لا إله إلا الله. فالأول قال يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، فيها دلالة واضحة على أن الإيمان أو ركن الإيمان القول، وهو القول بالتلفظ بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله يعني قل لا إله إلا الله، قل آمنت بالله ثم استقم. فالقول ركن من أركان الإيمان، والقول الأول هو التلفظ بالشهادتين. وفيه أيضا أن من تلفظ بالشهادتين وكان على الكفر استدل به العلماء على أنه يصح إسلامه إن كان على فراش الموت ولم يأتي بعمل، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان على فراش الموت، لذلك عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وهذه تنفعه. فاستدل به علماؤنا على أن من كان كافرا فختم الله له بكلمة التوحيد فهو من الناجين وهو من الفائزين وهو من أهل الإسلام وإن لم يعمل قط. ولذلك قد قال بعض العلماء وإن قالها في حياته ولم يعمل إلا القليل فهو من الناجين، كالرجل الذي قد أسلم ثم سمع الهيعة فنصر دين الله جل في علاه فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم فاز كثيرا أخذ أجرا كبيرا على عمل قليل، أنه قد قال لا إله إلا الله فقط. إذن كلمة التوحيد قد قال فيه مسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إن كان مسلما أصليا، وإن كان كافرا انتقل من الكفر إلى الإسلام ونجا بهذه الكلمة كما قال مسلم لعمه قل لا إله إلا الله. بعض العلماء يرى بأن قول مسلم لعمه قل لا إله إلا الله أنه كان قد عاين الملائكة وأخذ يعتذر أن هذه خاصة أو خاصية لعم النبي، وهذا خطأ فاحش. الصحيح الراجح أننا نقول أنه تنفع هذه الكلمة إلا يعاين، إلا يعاين، لأن الله جل وعلا جعل علامة قبول الإسلام قبل المعاينة وجعل رد الإسلام بعد المعاينة، لا سيما أن هذا قد ورد في أمثلة حية في القرآن. فرعون قال الله عنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هو آمن بتوحيد الله جل في علاه الآن، نطق بكلمة التوحيد وما نفعته. قال جبريل أنه حنق عليه جعل الحمأ في فمه حتى لا يعني تدركه رحمة الله جل في علاه. الغرض المقصود أن ما يقولون هنا قد عاين فرعون رأى الملائكة، فإذا رأى الملائكة فعلامة علامة عدم قبول الإسلام المعاينة، لذلك قال الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى أكملوا إذا حضر أحدهم الموت، إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا عاين حضرته الملائكة ورأى الغيب صار عنده شهادة لا ينفع التلفظ بالشهادتين. فمن قال بأن أبا طالب قد عاين ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله جلس طويلا يحاول قدر كان توجيه ذلك لأن الله قد قال في كتابه مبينا أن المعاينة علامة على عدم القبول، كما بين الله جل وعلا أن من علامة عدم قبول الإسلام والإيمان أيضا طلوع الشمس من مغربها، قال الله جل وعلا ما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأيضا علامة عدم قبول الإسلام المرء أن يعاين الملائكة إذا احتضر وعاين ملك الموت وإن لم تخرج روح إلى الآن وتلفظ بشهادتين لا ينفعه ذلك عند ربه جل في علاه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله هو كان على فراش الموت لكنه لم يعاين، وهذا الواضح الصحيح. وهل تنفعه؟ نعم تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المسألة الثانية في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول الآية، قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فلم يقل ومات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، قال ذلك لأمرين اثنين ولوجهين اثنين، الأول وهو أن الله جل وعلا قد بعثه رحمة للعالمين، إنما هو رحمة مهداة كما قال عن نفسه، وقد بين الله جل وعلا كما في غير موضع من القرآن بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي، فرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن عمه كان يناصره كان يحوطه كان يدافع ويدافع عنه، لذلك قال لا أستغفرن لك وهو يعلم أنه على الكفر. الوجه الثاني أنه اتسى بإبراهيم، لأن إبراهيم قال لأبيه سلام عليك لا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وهذا قول إبراهيم لا أستغفرن لك، ولذلك اتسى بإبراهيم فاستغفر له، فأنزل الله جل في علاه ما كان للنبي إلى آخر آية أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، فأنزل الله جل وعلا مانعا رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يستغفر له. استدل بها العلماء على أيضا عدم على كفر أبي طالب وعلى كفر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت المسألة هذه خلافية اختلف فيها العلماء، بعض أهل السنة والجماعة قال في أم النبي نتوقف، وبعضهم قالوا هي ماتت على الكفر، وبعضهم قالوا لا أحيا الله رسول الله فدعاها للإسلام فأسلمت. إذا أقوال ثلاثة عند أهل السنة والجماعة في مسألة أم النبي، الخلاف اشتد في مسألة أم النبي لا في أبي النبي، فقالوا الذين من المحققون من أهل السنة والجماعة قالوا نستدل بهذه الآية وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمي لأستغفرن لك أنزل الله جل في علاه ما كان للنبي ومنعه من الاستغفار. فقالوا اذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه ان يستغفر لامه نهاه عن ذلك. قال استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي ان ازور قبرها فأذن لي. قالوا هذه بلاغه، ده حديث ان انها ماتت على الشرك، لان الله جل وعلا قال وما كان للنبي والذين معه والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى. فاستدلوا به على ذلك وهذا الذي ندين الله به. وبعضهم قال نتوقف لان هذه الايه ليست صريحه في ذلك، لكن نحن نقول ان الله اذن له ان يزور القبر ولم ياذن له في الاستغفار، كما انه لم ياذن يعبر ذلك بهذا الحديث انه قال لعمي لاستغفرن لك، فنهاه الله جل وعلا ان يستغفر لعمي. لذلك فالقطع بانه كان او هو من الكافرين. العلماء يقولون في قول الله جل في علاه ما كان النبي، هذه الايه نزلت نسخت عند من يقول بان ابا طالب دخل الاسلام، نسخت بدعاء النبي في احد عندما قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذه ذريعة لمن يقول بان ابا طالب مات مؤمنا، لان هناك حديث ضعيف انه دعا ايضا دخل الاسلام وقال الكلمة، حتى جاءه العباس قال يا رسول الله يا محمد انه قد تكلم بالكلمة التي طلبت منه ان يتكلم بها، وهذا الحديث لم يصح. ينهار هذا الحديث لكنهم يعضدونه بمثل هذا. قالوا وهذه الآية التي تتمدرون بها قد نسخت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة احد اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، وغزوة احد بعد موت عمه. واحنا يعني رد عليه من وجهين، ان هذه الآية نزلت من اخر ما نزل من القرآن، لانها في سورة التوبة، وسورة التوبة اخر ما نزل من القرآن. ويمكن ان نقول ان يتقدم سبب النزول ويتأخر النزول، يكون سبب النزول عم النبي وتأخر نزول الآيات إلى الرحل صلى الله عليه، إلى المدينة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول توجيه قول صلى الله عليه وسلم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. توجيهان، الأول قد جاء في البخاري برواية أخرى قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وإذا هنا من تصريف الرواة لما قال اللهم اغفر كأنه قال الهداية والمغفرة متلازمان، فروى الحديث بالمعنى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون جاءت في صحيح البخاري بنفس النص قال اللهم اهدي، هذا صحيح وهذا الاصل اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. التوجيه الثاني تنزلنا مع الخصم، وان اللفظ جاء من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ماذا تقول في التوجيه؟ سامحني، ما في باشمهندس سامر، لانك يعني قاربت وشرفت على النوم انت الاخر، يعز علي ان مثلك ممكن يفعل ذلك، لذلك انا اتيت بك. هات مشاغب. يعني قارق، هذه فهلاوة مصرية لكنها منتجة مثمرة. صحيح. ليش انت بتسألني؟ انت هتموتني يا شيخ كمدا من اللي انت بتفعله. كيف التوجيه؟ يا اخو التوجيه مبتطن، اصله تقدير. ها. هو هذا، بس اتيني بتوجيه اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لا تونسي عندك، هذا هو يعني ايه سرعة فسر. اي نعم، يعني هو يقول اللهم ارزقهم سبب المغفرة وهي الهداية، اللهم اغفرهم سبب المغفرة فيستغفر كل واحد منهم فتغفر لهم، كما قال الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تابع. فاذا قول صلى الله عليه وسلم يعني بلازم القول اللهم وفقهم للاستغفار فايش فتغفر لهم، لان من تاب تاب الله على هذا التوجيه الثاني، ويكون الامر على بابه وانه لا يجوز الاستغفار لمن مات على غير الايمان. المسألة الثالثة هي في قول الله جل في علاه عندما قال له يا عم قل لا اله الا الله، فقال له لولا ان يرى الناس مني الجزع من الموت لقرأت بها عينك، فقال فحزن سلم، فانزل الله جل في علاه انك لا تهدي من احببت. امر عصيب على من سلم، هو يرى عمه وهو العم صنع الاب، ويراه هو الذي كان يناصره وينافح عنه ويدافع عنه، فيراه ميتا على الكفر، فقال الله جل وعلا مسليا مرطبا لقلب مسلم انك لا تهدي من احببت، لانك ترضى. وهذه فيها ما فيها من عظيم الايمان في قلب مسلم، لان مسلم هو الذي قال نفسي في طالب علم يلتفت فيفهم بسرعة ما نريد. هذا دلالة على عظيم ايمان النبي صلى الله عليه وسلم، دلالته في حديث واحد. اكيد انا مجنون. تفضل. باشمهندس هو قريب منها. لا ما اريد هذا. نعم شيخ هذا ليس نكاح فاسكت. هو السؤال نقول الان ان الله تعالى لما انزل على رسوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دلاله واضحه جدا على عظيم الايمان في قلب النفس. كيف ده حديث واحد يبين لك ذلك كبات. هات شام بس انا اكيد مجنون يا جماعه انا بفكر لوحدي اكيد. اسمع يا حبيبي اسمع. لا اسكت اسمعوا يا اخوان لما ينزل الله على هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل مع هذه الايه؟ تسليم مع ايش؟ تسليم مع الرضا. التسليم مع الرضا بل تمام الرضا صحيح. الله يرطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي قلبه. انك لا تهدي من احببت انت احببت عمك انت لا تستطيع ان تهديه ولكن الله يهدي من ايش؟ من يشاء. فهذه مشيئه الله. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشيئة الله سلم وعلم أن هذا هو الإيش؟ هو الحق. يرجع إلى حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأعظم الناس رضا بقضاء الله ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل دلالة واضحة جدا على عظيم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما أنزل الله عليه هذا القول انتهى عن الاستغفار وكان وتبرأ منه على عظيم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أراد بهذا الرجل أن يكون كذلك فعليك التسليم. فسلم لله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الذي يتحكم في الهداية وفي غير الهداية هو الله جل في علاه. والحق أننا لابد أن نفسر هذه الآية في ضوء قول الله جل في علاه لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فنقول لا مخالفة بين الآتين وأن قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يمكن أن نعرفها دون أي مشاكلة أو دون أي مخالفة بين الآية الأخرى إذا علمنا مراتب الهداية. وكررتها أكثر مرة حتى يتقن المرء هذا الباب. مراتب الهداية إيش؟ أربع مراتب. ثلاثة في الدنيا وواحدة في الآخرة. أما الهدايات الهداية الأولى هداية عامة وهذه الهداية العامة التي منبثقة من قول الله جل في علاه وقدر فهذا الذي خلق فسوى وقدر فهذا. قال وما هذه هداية عامة لكل المخلوقات أن يأتي رجل زوجة أن يأتي بمعايشه كيف يعمر هذه الدنيا كيف يأتي برزقه كيف يأتي زوجه كيف يربي أولاده كيف يكتسي كيف وكيف وكيف هذه أمور المعيشة العامة. قال الله جعله وقدر فهذا لجميع المخلوقات هذه عامة. ثم هداية أخرى وهداية خاصة خص من هذه العامة هي الاستقلين فقط مش لجميع المخلوقات. الأولى دخل فيها الذئب والفأر والنمر وكل المخلوقات. أما الهداية الثانية خاصة بالثقلين بالجن والإنس ألا وهي هداية الدلالة هداية الإرشاد هداية البيان هداية الحجة. وهو الذي قال فيها الله تعالى فأما ثمود فهديناهم بينا لهم بالآيات الباهرات القاهرات بالمعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على هذه الهداية الثانية وهي هداية يختص بها النبي والولي والعالم. فبهذا نفسر قول الله لنبيه انك لتهدي الى صراط مستقيم يعني انت تهدي الى هذا الصراط تبين تدل الناس خطا السلم خطا وخط على جنبات الخط خطوطا ثم قال هذا صراط الله المستقيم وهذه الخطوط على كل طريق ايش شيطان. ده بيان ولا غير بيان؟ بيان. ولذلك قال الله جل وعلا في حصر وظيفة النبي في هذه الدنيا فقط وان ادى يموت قال انما اسلوب حصر عليك البلاغ هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انما على رسولنا البلاغ. قال الله جل وعلا وانزلنا اليك الذكرى اي هداية البيان او الان لتبين ما عليك الا هذا لتبين لهم ما نزل اليك الى اخر الايات. الهداية الثالثة هي التي قال فيها الله جل وعلا مبين للرسول انه لا دخل له فيها هي الهداية الخاصة هداية التوفيق التسديد هداية القلوب هذه لا يملكها الا رب القلوب. ان زعم احد انه يملك القلب فليقل انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا احد يملك القلوب الا رب القلوب كما قال الله جل وعلا ان ما يحول بين المرء وقلب. فهداية القلوب خاصة بالله جل وعلا وهي التي قال فيها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لانه لو نظر قد بين لعمه هداه الى طريق مستقيم ولا ما هداه؟ هداه ومع ذلك ضل لان الله اراد ضلاله واراد ضلاله لانه حكيم عليم كما سنبين. في نهاية المسألة. قالت الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، نعوذ بالله من الزيغ والهوى والضلال. وكان السلام اذا اقسم يقسم بهذا ايضا يذكر نفسه ان تثبيت الايمان في القلب ليس لاحد كائن مكان بل هي لله. قال لا ومقلب القلوب، يقسم بهذا حتى يذكر نفسه بربوبيه الله جل وعلا وان الله هو الذي يتحكم في هدايه البشر. هذه هدايه خاصه، وهذه هدايه المراتب الثلاث في الدنيا. المرتبه الرابعه هذه خاصه باهل الايمان لا بأهل الكفران والعصيان، هي البشارة الكبرى عندما يبشر المرء أنه من أهل الجنان. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنان، يهديه الله إلى طريقه إلى مكانه إلى قصره إلى حور العين في الجنة، أهدى ما يكون أعظم هداية له من معرفته ليش لبيته في الدنيا، كما قال الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أكمله. هداية الآن عرفها، يدخل كأنه أعظم ما كان يعرف من بيته في الدنيا عرفها له، فالهداية الأخيرة هداية الآخرة. هنا قول الله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا لا يمكن أن نقف عندها كذا، أيهدي من يشاء تشهيا؟ فيأتي الرجل ويقول قدر كذا، نعوذ بالله، ليه يا رب ما لقيتش غيري تعمل معايا كذا، نعوذ بالله من الخذلان. ما هو قال من يشاء هي تشهيا، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. هو القائل ان الله لا يظلم الناس شيء، ان الله يظلم مثقال ذرة، ان الله يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال الله جل في علاه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لا يمكن ان يكون تشهيا بحال من الاحوال، لكن مشيئة الله نابعة عن حكمته، مشيئة الله نابعة عن حكمته. وعندنا آية تثبت ذلك، عندك الجزء الوحيد اللي بيحفظه الدكتور تعرفوا؟ تعرفوا بيحفظ اي جزء؟ طب اسأل جميعا في صوت واحد يحفظ جزء؟ اختلفوا حتى فيك، اختلفوا مش عارفين الجزء 29. ها سهلة جدا الآية يا اخوة يا فاضل، المشيئة لابد ان تكون نابعة من حكمة، اقول لابد. ها لا دي مشيئة العبد تحت مشيئة الله، هات بالمال ممتاز لا فض اخوك. ان الله كان عليما حكيما، انظر انظر الى ان المشيئة تابعة للحكم، ان الله كان عليما حكيم، فانتبه، فما سيأتيكم من الحكم نابع من الحكمة. ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء بايه؟ برحمته وحكمته يا حبيبي وحكمته، يدخل من يشاء في رحمته. ثم ايش قال؟ والظالمين، يبقى من حكمته الا يهدي الظالمين، صحيح ولا لا؟ ألا يصيب الظالمين بل يعاقب الظالمين. فإذا المشيئة هنا قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليست شهيا بل هو بالحكمة، لأن الله جل وعلا يعلم النوعية التي تقبل الهداية وتكون أرض خصبة تنبت الكلى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مسعود قولا فصلا في هذا، قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب النبي فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد، هذا مضار النجات والهلاك، فوجد أصفاها وألقاها قلوب صحابة رسول الله فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنة. لذلك الله جل وعلا يقول ردا على الكافرين عندما تندروا كيف نحن لا نؤمن وهؤلاء الضعفاء يؤمنون، للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا رد الله عليهم؟ ده الإخوة لما قالوا أهؤلاء بلال وأطرابه وأكرام الضعفاء أهؤلاء من الله عليهم من دوننا، إيش رد عليهم الله جل وعلا؟ صوت واحد، ها أليس الله بأعلم؟ إذا الله يعلم من الخلوق ويضع الأمر في موضعه، منهم من هدى الله رحمة وفضلا وهو يعلم أنه يستحق ذلك، ومنهم من حقت عليه الضلال. إذا قول الله جل وعلا من يشاء ويدل ما يشاء يعني يدل نابعا المشيئة تابعة للحكمة. آخر المسائل في هذا الباب وهو أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما أقر بقلبه وصدق واعتقد اعتقادا جازما بأن الخالق الرازق هو الله وأن الدين الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال خير دين البرية دينا هو دين محمد وبين له انه مصدق انه رسول، وهو كان يقول لأهل مكة انه صادق ويصدقه ويرى المعجزات الباهرات ويعلم أنها من رب الأرض والسماوات، ومع اعتقاده في باطنه وتصديق قلبه لما لم يتلفظ لم يحكم له بالإيش؟ بالإيمان، فلم يدخل الجنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء العباس للنبينا قال ماذا فعلت لعمك؟ كان يناصرك، كان يدافع عنك، كان يحوطك، ماذا فعلت له؟ قال له هو في الجنة، لكنه في أقل درجات الإيش؟ الجنة. ممتازين ممتازين، هو في الجنة صح؟ هدمنا الدرس كله اللي اخذناه. ها قال في الجنة، قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل، لكن هو وين؟ في دحضح من النار، هو في دحضح من النار، يعني لم ينجو لانه لم يؤمن. لهذا نقول انتهينا من هذا الباب الفوائد المستنبطة. اولا فضل لا اله الا الله، لان من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنة، كما قال سلم من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة، وهذا توفيق الله وتسديده. لما دخلوا على ابي زرعه وهم يختلفون في اسناد حديث، من قال لا اله الا الله قال ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه فمات، انتهى على لا اله الا الله، وما امتنا على لا اله الا الله. ولذلك وطبعا تستنبط من قول النبي قل لا اله الا الله. الفائده الثانيه ذم صحبه السوء او بطانه السوء، اعوذ بالله من الخذلان. اذا اراد الله بعبد خيرا جعل له صحبه خير، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل له صحبة شر، نعوذ بالله من الخذلان. والصاحب لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، لذلك المرء على دين خليله. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك رجل قتل 100 نفس، 100 نفس صحيح وهو في أرض سوء، فلما ذهب للعالم بعدما قتل الراهب، لما ذهب للعالم قال ومن يمنعك من التوبة؟ أرضك أرض فرحة. قال فجر الارض كذا في اناس صالحون يعبدون الله جل وعلا. فالصحبه مؤثره، البيئه مؤثره. لذلك انت اذا تخيرت امراه لابد ان تنظر للبيئه التي عاشت فيها، البيئه الطيبه، الاصول الخلقيه هي التي تبين لك كيف ان هذه الالوءه مكنونه. الغرض المقصود صحبه السوء كانت سببا في هلاك عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان على مشارف النجاه، جاءه افضل البشر على الاطلاق وافضل المقنعين كلاما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرفق به ويقول يا عم يا عم العم سن الامر، يا عم قل كلمه واحده ما اريد منك الا الترفق بها لا اله الا الله فقط تنجو. انظر يا صحبه السوء، فقالوا له بكلمه الشيطان للكبر الذي في قلبه والله اعلم بما بمن خلق، قالوا له اتموت ترغب عن مله عبد المطلب؟ فقال عن نفسه انه مات على مله عبد المطلب. نعوذ بالله من الخذلان. الفائده الثالثه الكبر مهلكه، وهو سبب الرئيس ايضا في اهلاك عم النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله لا يحب المستكبرين المتكبرين المتغدرسين. ان الله جل في علاقه بين في غير ما موضع انه يكره المتكبرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. رجل يمشي يتبختر في الارض مشية كالطاووس يتبختر يتكبر، فهو يتجدد في سابع ارض، خسف الله به بسبب الكبر. هنا الكبر اضاع عم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ايش قال؟ قال لا والله لا يعلو إزتي رأسي. تعال انت لتتساءل ايش معنى هذا الكلام، وايش الكبر فيه؟ مش تريد سادة نأتي لك بالحاف؟ قال لا يعلو إزتي رأسي، المعنى ايش؟ هذا ابن، هذا من مائي من ماء اخي فهو ابن، فهو الذي يترأسني ويتقدمني؟ لا، انا هو اكبر منه وهو الذي له مكانه في قريش معروفه. قال لا يعلو استي راسي، يعني لا يتقدمني شاب هو الذي يقودني، فكبره هو الذي منعه من ذلك. وايضا كبره قال لا يعني ياخذون علي انني قلت ذلك من اجل جزع الموت. طب ايش فادك انت بهذا؟ يعني انت هتموت ايش هيفيدك من كلامي؟ فقال لا يقول لا تقول قريش من تكلم بهذه الكلمة جزعا من الموت. الكبر منعه، لذلك اهلك بالكبر، والله يبغض المتكبرين. مثقال ذرة من الكبر يحجب بها عن الجنة، وذلك لانه ينازع ربه في صفة من صفاته. الكبر ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما عزبته. الفائدة الرابعة من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. عم النبي والعم صن الاب، وهو كفيل النبي، وهو الذي ناصره، وهو الذي قد رعاه ورباه، وهو الذي جعله يبلغ رسالته، ومع ذلك لم ينفعه بشيء ان يخرج من النار، هو في دحضح من النار. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ان على فتنة قال تكون من تحت قدم رجل من اهل بيتي، من اهل بيتي، رجل من اهل بيتي يزعم أنه ولي من أوليائي وليس من أوليائي، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه وأيضا لا ينفعه النسب. ولذلك قال يا فاطمة بنت محمد خذي من النار ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الفائدة الأخيرة تخصيص قول الله جل وعلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كيف ذلك؟ أهل الكفر في النيران يقولون فما لنا من شافعين قط، ومع ذلك هناك من أهل الكفر من شفع فيهم، من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخي يقول
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.